بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي هذا اليوم متصل بحديثي السابق والذي يدور حول هذه الأيام المباركات الزاكيات وهذه الأعمال الصالحات الجليلات التي جعلها الله جل وعلا موسما من مواسم الخير، يتقرب فيها العباد إلى رب العباد، ويزداد فيها الإيمان، ويقوى اليقين، وتمحى السيئة، وتحط الخطيئة، وترفع الدرجة بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك خلق الله جل وعلا الملائكة، وجعل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وخلق الله جل وعلا جنس بني البشر، وجعل أفضلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعل أفضل الأنبياء أولي العزم من الرسل وهم خمسة، وجعل أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق. وخلق الله جل وعلا السماوات، وجعل أفضلها السماء السابعة. خلق الله جل وعلا الزمان، وجعل أفضله أفضل أشهر الزمان شهر رمضان المبارك، وجعل أفضل ليلة هي ليلة القدر. كذلك خلق الله جل وعلا البقاع والأماكن، وجعل أفضلها مكة المكرمة المشرفة، وهي أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا خلق الأيام، وجعل أفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة المباركة، هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله جل وعلا بها بقوله والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن كثير وجمع من أهل العلم من أهل التفسير، الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة والفجر وليال عشر. والله جل وعلا حينما يقسم بالشيء يقسم به لعظمته عنده سبحانه وتعالى ولأفضليته، ولذلك قال جل وعلا والفجر وليال عشر. قال أهل العلم من أهل التفسير المقصود بالليالي العشر هنا أيام عشر ذي الحجة، وهي الأيام الأولى من عشر ذي الحجة. ومما يؤكد هذا ويزيده قوة ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدلنا على فضيلة هذه الأيام المباركات الزاكيات. ولأجل هذا العلماء بينهم خلاف في قضية هل أيام عشر ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان، فيها ثلاثة أقوال. وهناك القول الوسط، قالوا بأن الليالي كليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، أما الأيام كأيام وهي النهار فعشر ذي الحجة أفضل، وبهذا تنتظم هذه المسألة. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يهب ويمنح عباده مواسم للخيرات. هذه المواسم مثل ما ذكرت قبل قليل يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليقين، وهي فرصة للإنسان أن يغسل فيها الخطايا، وفرصة للإنسان أن يعيد صياغة نفسه، وفرصة للإنسان أن يتزود من الخير ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فرصة للإنسان أن يغرف من هذا البحر، من بحر الأجور والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا حينما يضع هذه المواسم يضعها لتكون فرصة يهتبلها الإنسان فيما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأيام العشر هذه أيام عشر ذي الحجة هذه من أفضل الأيام عند الله عز وجل. والحديث الشريف هذا الذي ذكرته على مسامعكم قبل قليل يشير إلى هذا المعنى، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. والعلماء يقولوا لماذا يعني هذه الأيام أصبحت بهذه العظمة وبهذه الأفضلية وبهذه الخيرية وبهذه المكانة؟ قالوا لأن هذه الأيام الذي يتأمل ما فيها يجد بأنها جمعت كبريات العبادات، جمعت كبريات العبادات، ففيها مثلا الصلاة وفيها الصدق وفيها الصيام وفيها الحج وفيها العمرة، فيها أعمال جليلة عظيمة فاستحقت أن تكون بهذه الرتبة وبهذه المكان. ولذلك إخواني وأخواتي فرصة عظيمة للإنسان أن يستثمر هذه الأيام فيما يعود إليه بالنفع العظيم. من جملة ذلك ما ينبغي أن يهتم به الإنسان الصلوات، الصلوات، وأهم شيء الصلوات الخمس، بمعنى أنه يواظب على الصلوات الخمس جماعة في بيت من بيوت الله، والمرأة تصلي في أول وقتها، يحرص على الإكثار من الصلوات، طبعا يواظب على السنن القبلية والبعدية، يحرص على صلاة الضحى، يحرص على قيام الليل، يحرص على أي وقت يجد فيه فراغ يقوم يصلي لله رب العالمين. ولا يكتفي الإنسان فقط بالصلوات المفروضات، فإن واضح من خلال النصوص الشرعية أن كل ركعتين تؤديهما لله عز وجل في هذه الأيام أفضل عند الله عز وجل من بقية الأيام. ونحن ما عندنا نص يفيد يعني الأجر من حيث العدد، لكن العلماء يقولون نعم الأجر من حيث الكيفية وليس من حيث الكمية، بمعنى أن الله عز وجل يثيب العبد على هذه العبادة ما لا حد له، والله جل وعلا واسع عليم سبحانه وتعالى، ويؤتي فضله من يشاء جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصيام، جاء من حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة، صام تسعة ذي الحجة. هذا الحديث يعني لأهل العلم كلام في إسناده، لكن يحسنه الكثير على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة. حتى ولو لم يثبت عندنا هذا الحديث مع ثبوته ولله الحمد، عندنا النص العظيم هو ما من أيام العمل الصالح، ولعلكم تتفقون معي أن الصيام من أفضل الأعمال الصالح، من أفضل الأعمال الصالح، ولذلك يحرص الإنسان على أن يصوم هذه الأيام التسعة. طبعا يوم العاشر إخواني وأخواتي هذا يسمى يوم العيد، هذا يوم عيد الأضحى، ولذلك يحرم صيام هذا اليوم، لا يجوز للإنسان أن يصوم هذا اليوم. والتعبير بعشر ذي الحجة على الغالب، وإلا هي تسع ذي الحجة من حيث الصيام، أما اليوم العاشر فلا يصومنه. لماذا؟ لأنه بإجماع العلماء على حرمة صوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الأضحى. والمقصود إخواني فرصة عظيمة للصيام. وآكد الصيام في هذه الأيام يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، يوم التاسع هو يوم عرفة، هذا آكد الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة وقال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فصيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. الله أكبر، هذا فضل الله، هذا جود الله، هذا كرم الله سبحانه وتعالى. وتعرفون بأن الإنسان خطأ، ابن آدم خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، واللي يجنيه الإنسان من الخطأ ومن السيئات أكثر من الحسنات من حيث العدد، وإلا من حيث يعني الأجر الله عز وجل يثيب على الحسنة بعشر أمثاله والسيئة بحالها، وهذا فضل الله عز وجل ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الذي لم يستطع صيام التسعة أيام أو الثمان أيام، أو مثلا كان مشغولا أو لا يستطيع، هي سنة مستحبة، فلا يفوتنه صيام يوم التاسع، يوم تسعة ذي الحجة لا يفوتنه صيام هذا اليوم، فإن فيه الأجر العظيم والثواب الكبير الذي ذكرته الحديث قبل قليل، وهو أنه يكفر ذنوب سنتين كاملتين. الأمر الآخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصدقة والإنفاق، حتى إن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يكثرون من الإنفاق والصدقة في هذه الأيام، لعلمهم بأن الصدقة أيضا من الأعمال الصالحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح، والصدقة ما في شك بأنها من أجل الأعمال، لأن فيها انتصار على النفس الأمارة بالبخل والشح، فيها انتصار على الشيطان الذي يحرص على توهين وإضعاف الإنسان في قضية الصدقة، فيها انتصار على الأهواء والواردات، ولذلك الإنسان لما يتصدق هذا دليل على إيمانه، لأن طبيعة المال محبب إلى النفس، المال محبب إلى النفس، فلما تنفق وتخرج في سبيل الله عز وجل هذه الأموال دلالة على أن عندك من المحبة لله ما غلبت على محبة الهوى ومراد النفس ومحبوب النفس، ولأجل هذا تأتي الصدقة حقيقة لتمثل علام على ما يستقر في قلب الإنسان من الإيمان. فاحرصوا بارك الله فيكم على الصدقة، زوروا الأيتام، زوروا المساكين، زوروا الفقراء، زوروا الأرامل، تعاهدوا هؤلاء المسحوقين، هؤلاء المهجرين، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الذين لا يجدون العظام، لا يجدون الطعام ولا كسرة العظام، هؤلاء الذين يعني يقاسون ويعانون معاناة شديدة، فمن الجميل جدا أنك لا تنساهم. ولذلك عرق المسلم دائما نابض، العرق الإيماني نابض بالحياة، يلتفت لإخوانه، يلتفت لكذا. فالمقصود بأن الصدقة مهم، وعليه على الناس أن يضع الصدقة في مواضعها. يعني بعض الناس وللأسف الشديد يعطي الصدقة من هب ودب، لا، وإنما تعطيها من يستحقها ومن هو أولى بها. هذا الذي يجب على الإنسان حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأوصيك أخي، أوصيك أخيتي بالإخلاص، الحذر من الرياء. الرياء يتسلل إلى النفس وتسلل مثل دبيب النمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرياء مفسد للعمل وللطاعة كما يفسد الخل العسل. فالمقصود بأن الإنسان يحذر من الرياء، تكون صدقته لله عز وجل، لا يريد سمعة ولا يريد إطراء ولا يريد تسميع ولا يريد والله مدح من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكلما كانت الصدقة أخفى كلما كانت أدعى للقبول، وأبعد أيضا عن تلبيسات الشيطان وعن مداخل الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. كذلك إخواني وأخواتي قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، فلقد ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح ممن جاء بعدهم أنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن في الأزمان الشريفة في الأماكن الشريفة. تعرفون بأن مكة المكرمة هي أفضل البقاع عند الله، والمسجد الحرام هذا هو بيت الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولذلك هذا المكان الإكثار مثلا بالنسبة للحجاج والمعتمرين من قراءة القرآن شيء محبب ومرغب فيه. كذلك أنت وإن كنت في أقصى الأرض لما تدخل عليك هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة فأكثر من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن ليست في رمضان فقط. يعني بعض الناس يعتقد أن قراءة القرآن في رمضان فقط، لا، القرآن يقرأ على الدوام على الاستمرار، لكن الإنسان يزيد من جرعة القراءة في رمضان في المواسم مثلا الفاضلة في الأماكن، لما يذهب إلى مكة للعمرة أو للحج يكثر من قراءة القرآن. أنت وأنت لما دخلت علينا هذه الأيام فرصة أيضا أن نكثر من قراءة القرآن. كذلك ما يتعلق بذكر الله عز وجل، فالله جل وعلا بين قال ليذكر الله في أيام معلومات، وذكر الله عز وجل يشتمل على جملة من الأمور، منها التكبير. التكبير عندنا أخواني وأخواتي، التكبير أيام عشر ذي الحجة على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب يمكن واحد يسأل يقول ما الفرق بينهما؟ التكبير المقيد يكون بعد الصلوات الخمس، وهذا متى؟ هذا يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. يعني عندك خمسة أيام، عرفة ويوم العيد وثلاث أيام من التشريق، كم هذه؟ خمسة. هذه يسمى التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فهذا يبدأ من أول عشر للحجة، ولا يكون بعد الصلوات المكتوبات. ولذلك يخطئ بعض إخواننا الطيبين الحريصين على الخير وعلى السنة، تجده بعد الصلوات المكتوبات بداية عشر ذي الحجة يكبر، وهذا غلط، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ابن عمر وأبي هريرة، أنهم كانوا يكبرون، وابن مسعود كانوا يكبرون بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة، وبعضهم قال من عصر يوم عرفة، وبعضهم يعني، لكن الذي يظهر بأنه من فجر يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة يبدأ الناس بالتكبير وينتهي بهذا التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فمن أول أيام عشر ذي الحجة، وهذا لا يكون بعد الصلوات، وإنما يكون في البيوت، في الأسواق، في الشوارع، في العمل مثلا، في الذهاب والإياب. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مثلا، أو يقول الله أكبر الله أكبر، يثنيها، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا مثلا، يأتي بالصفة بهذه الصفات، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. يرفع الرجال أصواتهم، يجهرون بالتكبير، الرجال يرفعون يجهرون بالتكبير، أما النساء فيخفضن أصواتهن، يسمعن أنفسهن فقط، ويكبرن في البيوت، ويكبرن أيضا في المساجد، لكن ليس بهذا الصوت المرتفع الذي يمارسه الرجال. والمقصود إخواني وأخواتي بأن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام مما دعت إليه النصوص الشرعية، فالنبي عليه الصلاة فالآية القرآنية ليذكر الله في أيام معلومات، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كان يذكرون الله عز وجل كثيرا في هذه الأيام. ومن جملة الذكر ما ورد الأذكار الأخرى، مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، كل هذا طيب وحسن. وأيضا الدعاء، أيضا الدعاء. طبعا يوم عرفة إخواني وأخواتي النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الله، هذا طبعا بالنسبة للحجاج، أسأل الله تعالى أن يعيدهم سالمين غانمين. كان عليه الصلاة والسلام يقول خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في عرفة، حتى أنه وقف يعني ركب ناقته وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم، وأطال في الدعاء، أطال في الدعاء عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان يهتبل هذه الفرصة العظيمة في كثرة الذكر، ذكر الله. وذكرت لكم أنا قضية التكبير، تنتبهون لها وأيضا تحيون هذه السنة العظيمة بشقيها المطلق والمقيد. وكما قلت ذكر الله يشتمل قراءة القرآن، يشتمل على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك. أيضا فرصة الدعاء، إنسان يدعو الله عز وجل، فإنها أيام فاضلات وأيام زاكيات وأيام طيبات، يحرص الإنسان فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء، يسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. أمر آخر ما يتعلق في قضية صلة الرحم والتواصل مع الأقارب، وأيضا خاصة بعض الناس يكون عنده إجازة وربما كان مشغولا عنهم طوال العام، فرصة أن يعيد يقوي الصلة، وإذا كان ثم خلاف بينه وبين أحد من أرحامه أو أقاربه يحاول أن يعيد المياه إلى مجاريها، يحاول أن يمد حبل المودة والصلة مع الآخرين، يحرص كل الحرص على أن يغلق الملفات السوداء هذه التي قائمة على الخلافات وقائمة على القيل والقال وقائمة على التنافس غير الشريف وقائمة على الحسد وقائمة على الاستئثار بأمور الدنيا وشيء من هذا، يغلقها ويبدأ ويستشرف حياة جديدة جميلة. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا هذه الأيام، أيام عظيمة يستغلها الإنسان فيما يقرب إلى الله عز وجل. الأعمال الصالحة كثيرة، يعني أنا ما أدري أستمر معكم ولا لا، هناك أعمال كثيرة أنتم يمكن تدركونها وتعرفونها، لكن نبهت على أهمها، وإلا العمل الصالح كثير. ولذلك لو تقول أستغفر الله أستغفر الله وأنت جالس مثلا، هذه نعمة، هذا فضل من الله، هذه نعمة تحتاج إلى شكر أيضا حينما يوفقك الله عز وجل لمثل العبادة والطاعة. ولذلك إخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح، ما قال ما من أيام الصيام مثلا، عفوا ما من أيام العمل في هذه الأيام، ما من أيام الصيام في هذه الأيام كذا، ما من أيام الصلاة في، لا قال العمل الصالح، عمل الصالح. ولذلك عمل الصالح مجاله عظيم ومفتوح وأبوابه كثيرة. فالمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يعني ينتبه الإنسان ويحرص، وإذا فاتت هذه الأيام وما سجلت فيها طاعة ستندم، والمؤمن دائما عنده نفس لوامة. الآن أهم شيء أنك فعلا تعزم على هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر فقال لمن هذا القبر، من صاحب هذا القبر، فقالوا فلان، ذكروا صحابي توفي رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إنه لبأمس الحاجة إلى ركعتين، يعني يتمنى لو يعود إلى الدنيا يركع ركعتين فقط. ونحن قد مد الله في الأجل وفسح في العمر وأعطانا فرص سبحانه وتعالى، ها فرصة أننا نسجل لأنفسنا طاعات الله عز وجل، لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. العمل لك أنت ولي أنا، يعني الإنسان لما يعمل يعني لك أنت، يعني الله أنت لما تعمل عمل الصالح أنت لا تقدم لله نفع، أن تقدم لنفسك. أهم شيء أن يكون لك عمل صالح مبني على إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأعمال الجليلة إخواني وأخواتي طبعا الحج، وسبق أني ذكرت هذا الموضوع وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. بقي عندنا مسألة الأضحية أو أحكام يوم العيد وشيء من هذا القبيل، سأحرص بإذن الله تعالى أنني ألملم هذا الموضوع إن استطعت، وإلا أكملت الحديث في اللقاء القادم. ما يتعلق بالأضحية، طبعا أعظم شيء وعبادة في يوم العيد هو أن يراق الدم لله عز وجل، أن يريق الإنسان الدم تقربا إلى الله عز وجل. تعرفون لما بدأ الشرك في البشرية أصبح الناس الذين يشركون بالله عز وجل يقدمون القرابين لآلهتهم ومعبوداتهم، من الأصنام الحجارة ومن القبور ومن الأشجار، معبوداتهم هذه التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبدأت الدعوة إلى إعادة البشرية بعدما انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم، وقد خلقهم الله حنفاء فاجتالتهم الشياطين، بدأت العملية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فأول الرسل نوح عليه السلام، ثم بدأت الرسل تتتابع إلى هؤلاء الناس، فمنهم من آمن وهم قلة، ومنهم من كفر وهم الكثرة. ولذلك بدأت عودة الناس إلى الفطرة السليمة، إلى التوحيد والإيمان وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل. قد كان إبراهيم الذي يلقب بأبي الأنبياء، إبراهيم بأبي الأنبياء، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، قال جل وعلا واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك إبراهيم هو كما يعني هو معروف هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إبراهيم حصل له حوادث وحصل له فصول مأساوية، من جملة ذلك أن إبراهيم اختبره الله عز وجل اختبار عظيم فيما يتعلق بقضية ابنه. إبراهيم بلغ سن 120 سنة وما جاه ولد، وزوجته سارة بلغت 80 سنة وكانت عقيم، ثم زوجته بهاجر وأتت بإسماعيل، ثم بعد ذلك قدر الله أن يكرم سارة بإسحاق فولدت سارة إسحاق على حين سن متأخرة. طبعا إسماعيل هو البكر في أصح قول أهل العلم، ولذلك إسماعيل لما بدأ قد بلغ مرحلة من النضوج أن يساعد والده، هو الولد الوحيد عند إبراهيم عليه السلام. فطبعا تعرض أول ما تعرض إبراهيم في قضية أنه ذهب بأهله من بلاد الشام إلى مكة. مكة لم تكن موجودة يعني كمدينة، أو إنما هي واد غير ذي زرع وصحراء قاحلة ممحلة ليس فيها يعني شيء يدل على الحياة، ما في شيء يدل على الحياة. فذهب بزوجته هاجر وبابنه الرضيع إسماعيل وأنزلهما من دون كلام، فولى ظهره لهما ضاربا عنق راحلته، فلحقته هاجر قالت له إلى من تتركنا في هذا المكان؟ فقالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، لما قال نعم قال إذن لن يضيعنا، لأن الله هو الذي أمره. طبعا قصة جرهم وبدأت الحياة تعود وماء زمزم لا تخفى عليكم، ونشأ إسماعيل وأخذ بلغ معه السعي، فكان إبراهيم يزورهم باستمرار. ثم جاءت المصيبة العظمى والابتلاء الأكبر حينما رأى إبراهيم في المنام رؤيا عجيبة أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق. فقال إبراهيم لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. شوف العجب، يعني ليس العجب من إقدام إبراهيم، العجب من صبر إسماعيل أيضا واستسلامه لله عز وجل. قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. فبدأت عملية الإقدام على تنفيذ هذا الأمر، وهي ليست بالسهولة، يعني مسألة قد الإنسان يقولها لكن لما يعيش واقعها يعرف بأنها صعبة جدا. فلما تله للجبين وأضجعه على الأرض وانتظى سكينه باليمين وبدأ في عملية التنفيذ أمر الله عز وجل، هنا نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن نراك من المحسنين. الله عز وجل قال خلاص إلى هنا وقف، وفداه الله بذبح عظيم. قال ابن عباس كبش رعى في الجنة 40 سنة ففدي، فالتفت إبراهيم وإذا بكبش عظيم فنحره لله رب العالمين وفديناه بذبح عظيم. فإبراهيم أتى بأمر الله ثم أراق الدم لله عز وجل. وهكذا بدأ الناس الذين على الإيمان والتوحيد بإراقة الدم لله جل وعلا وحده لا شريك له، وبدأت عملية وجود هذه السنة حتى عصر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أحيا هذه السنة، وهو أولى الناس بإحيائه، أحيا سنة أبيه إبراهيم عليه السلام. فذبح النبي عليه الصلاة والسلام الضحايا، ذبح كبشين أملحين أقرانين موجوعين يمشيان في سواد ويأكلان في سواد، فقال بسم الله الله أكبر اللهم منك اللهم عني وعن أهل بيتي، ثم قال اللهم عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأراق الدم لله مخالفا المشركين ومبطلا ذلك الاعتقاد الفاسد الذي كانوا عليه من الكفر بالله عز وجل حينما يريقون هذه الدماء لغير الله رب العالمين. فأنزل الله جل وعلا آيات في هذا المعنى، منها قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، ومنها قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبدأت مسألة الذبح لله عز وجل. ولذلك إخواني وأخواتي، كل من ذبح لغير الله فهو ملعون. جاء في حديث علي بن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بالنسبة للأضاحي، أول من حيث الحكم الشرعي هي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. في قول الحنفية وروايات عن بعض الأئمة على أنها واجبة، على أن الأضحية واجبة لمن كان قادرا على ثمنها. ولذلك أنا أنصح إخواني والذين عندهم قدرة واستطاعة لا يتركوا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله عز وجل، وهي أعظم عبادة يفعلها الإنسان في هذه الأيام، طبعا أيام من العيد وأيام التشريع، وهي إراقة الدم لله عز وجل، والمؤمن يعظم شعائر الله. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، مهم جدا أن يعتني الإنسان بالأضحية، وحقيقة يعني رسالة إلى هؤلاء الذين لديهم نوع من الترف، نوع من الكسل، نوع من عدم المبالاة في قضية هؤلاء الذين، طبعا أنا أتكلم مع الذين يذبحون الأضاحي لكن ما يشاهدونه ولا يقفون عنده ولا يقسمون لحمه ولا يذكرون أنهم وقفوا على أضحية، كلها يخرجونها إلى خارج البلد ويوكلون فيها، دائما يوكلون فيها. حتى يقول لي أحدهم: أنا ما أذكر أنني وزعت زكاة فطر ولا وزعت أضاحي. إلى متى؟ إلى متى؟ وهذه شعائر المسألة. إذا كان الله عز وجل قد أغناك، هذا ليس معناه أنك لا تمارس هذه الشعائر العظيمة التي يحبها الله عز وجل. حتى أولادك الآن، يعني كثير من الأولاد ما يدري إيش زكاة الفطر، لو تسأله الآن يقول: إيش معنى زكاة الفطر؟ ما يعرف زكاة الفطر، لأن والده هو السبب، والده ما علم زكاة ما معنى زكاة الفطر، وما أخذ معه للجمعية ولا للسوق ولا للمحل بيع الرز وكذا وعلمه بشكل عملي، يعني أخذ يعني يلقنه بشكل عملي هذه زكاة، يشوفها الفقراء المساكين. ولذلك نشأ عندنا جيل ضحية لتساهل الوالدين، ضحية للإهمال الذي يمارسه الوالد تحديدا في قضية عدم كذلك الأضاحي، ما يسمعون شيء اسمه أضاحي، يسمعون شيء اسمه أضاحي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو من ما منعته عظمة النبوة أبهة الرسالة وعلو المكانة أن يذبح بيده عليه الصلاة والسلام، جاء بكبشين أقرنين أملحين موجوع فذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، قال: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، وضع رجله اليمنى على صفحة الخروف ثم ذبح بيده عليه الصلاة والسلام متقربا إلى الله. وهو من؟ هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، المشغول بالأمة وبقضايا الناس وبالدعوة وبالتبليغ وتبليغ الرسالة وبجهاد الأعداء، ذبح بيده عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، تهتمون لهذا. وبعض العلماء يرى بأن يجب أن يتصدق الإنسان منها، يعني يخرج يقسمها كما سأبين إن شاء الله، يقسمها ويتصدق بجزء منها ويهدي جزء ويأكل جزء، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما قضية هذا الإهمال وهذا الترك وهذا، إلى متى؟ ستلقى الله عز وجل، سيسألك الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأولاد يعني الآن بعض الأولاد إذا جاء وقت زكاة الفطر يدعو لوالديه، يقول: والدي علمني، والدي هو الذي أرشدني، أنا ما كنت أعرف زكاة الفطر إلا من والدي. في الأضاحي تجد الولد متعلق، حتى لما بدأ يكبر وكذا متعلق بالأضحية، متى يأتي العيد يحرص على شراء الأضحية وعلى معرفة عيوبها ومعرفة ما سنها مثلا، حتى يضحي لما يكبر، يقول: والله والدنا كان يضحي أمامنا وكان يأخذنا كيف يورينا يشوفنا كيف نضحي. بهالطريقة هاي. أما إهمال وترف وتساهل وترك، هذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك هذه شعائر عظيمة، يريق الإنسان الدم لله عز وجل، ويقطع الأضحية يوزعها الفقراء، يوزعها الأصدقاء أو الجيران أو الأحباب، ويأكل منها، يشيع هذه الشعيرة بينه الناس. فالمقصود يا أخواني بارك الله فيكم، مهم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأنا حينما أقول هذا الكلام أنا لا أقول بأنه ما يجوز التوكيل، لا يجوز، أنا أتكلم على مسألة الإهمال. إهمال إهمال يعني شخص وصل من العمر بلغ من العمر مبلغ يقول: ما أذكر أني ضحيت ولا أذكر أني أخرج زكاة الفطر، والآن مع وجود جزاهم الله خير الجمعيات الخيرية بارك الله فيهم في جهودهم، أصبح بعض الناس يقول لك خلاص حطها في الجمعية وبس اتركها، جزاهم الله خير قائمين بجهد عظيم، لكن هذا لا يعني بأنك أنت تتساهل تقول والله الجمعية ويطلعون، حتى لو كانت والله في فقراء برا خلاص عطهم وأنت اذبح هنا، طلع ضحيتين طلع ثلاثة طلع أربعة طلع خمسة، ما يمنع الحمد لله إذا كان الله عز وجل قد أغناك عط الجمعية ويودون هناك وأنت اذبح هنا بعد، يعني ما لك عذر، لا تقول والله بس فقط أضحية واحدة، لا تستطيع الضحي أكثر من أضحية بارك الله في الجميع. قصدي إخواني وأخواتي أن الإنسان كما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الإنسان لما يأتي مسائل الشرع يأخذها بقوة ويلتزمها ويترجمها من خلال عمله وتصرفاته، وأيضا يلقن ويعلم أولاده. وتعرفون بأن الدماء التي تراق في يوم عيد الأضحى وما بعد الأضاحي، وعندنا الهدايا يسمون الهدي، وعندنا الفدو أو الفدا اللي هو في مقابل محظورات الإحرام، في مقابل محظورات الإحرام، ولذلك هذه الذبائح تكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام في لغة العرب ولغة الشرع أيضا هي الإبل والبقر والغنم، الغنم طبعا الظأن والمعز، والإبل حتى الجواميس ما في مشكلة، عفوا البقر حتى الجواميس، والإبل حتى البخاتي، لأن الإبل أنواع، إبل عربية معروفة وإبل اللي يسمونها أبو سنامين، كل هذه يجوز ذبحها أضحية ومن الهدي أيضا. والبقر الأنواع، أنواع البقر، البقر العادي والجواميس، والغنم الظأن والمعز، الظأن والمعز، هذه بهيمة الأنعام التي أمر الله جل وعلا من عنده أضحية أو عنده هدي أن يذبحها من هذا الجنس، من جنس بهيمة الأنعام. طبيعة الحال إخواني وأخواتي مسائل الأضحية في أكثر من مسألة، لأن هذه عبادة، والعبادة كما تعلمون ودائما نكرر ونبين حتى تكون مقبولة لا بد من شرطين، الإخلاص لله، والإخلاص طبعا عمل قلبي ما يطلع عليه إلا علام الغيوب، لأن محلها القلوب، الإخلاص محلها القلوب، ولذلك ما يطلع عليه إلا علام الغيوب، الإخلاص. والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الآن لو جاء شخص وذبح 100 خروف 100 خروف قبل صلاة العيد ليست مقبولة، هذه ليست أضحية. لماذا؟ لأن خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ الفترة قصيرة جدا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادة حتى تكون مقبولة لابد مع الإخلاص لله المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد غنما قد نحرت أو ذبحت، هو رايح لصلاة العيد عليه الصلاة والسلام، فالتفت فقال ما هذه؟ قالوا هذه ضحايا. قال من لم، قال عليه الصلاة والسلام هذا لحم قدمه لأهله، لحم قدمه، يعني لحم قدمه لأهلهم، وأمرهم أن يذبحوا بعد الصلاة. لاحظتم إخواني كيف؟ يعني اللي يذبح ضحيته قبل صلاة العيد هذه ما هي بضحية صدق أو لحم للثلاجة مثل ما يقولون، الضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد طبعا ليس من بعد الخطبة، لا الصلاة، لأن استماع الخطبة سنة، فإذا انتهى الإمام من الصلاة بدأ الذبح، من ذبح قبل ذلك هذه لحم، هذا لحم قدمه لأهل. كذلك إخواني لابد أن تكون الأضحية خالية من العيوب، العيوب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 4 عيوب كما في حديث البراء، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريض. طبعا هذه العيوب 4، كل ما هو أعلى منها في العيب هذا أكيد هذا من باب أولى، يعني قال العوراء إذن العمياء، العرجاء مقطوعة الأيدي أو الأرجل أو أحدهما، العجفاء التي لا تنقي اللي ما لها مخ في ساقها، اللي الهزيلة الأشد منها أيضا ما تجزئ، المريضة مثل مبشومة وغيرها، هذه كلها ما تجزئ في الأضاحي. أيضا لابد من أن نعلم جنس أو السن، عفوا سن الأضحية، ليس كل أضحية كل يعني كل حيوان من بهيمة الأنعام يضحى به، لا لابد أن يكون له سن معتبر وهو الثني من الإبل والبقر والغنم. طبعا الثني من الإبل ما تم له 5 سنوات فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتين فأكثر، ومن الغنم سواء كان الضأن ولا المعز ما تم له سنة فأكثر، سنة فأكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الثني يضحي بالجذع. الجذع يكون من الضأن فقط، يكون من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر فأكثر. هذا بالنسبة لمن؟ هذا للجذع من الضأن، من الضأن. أما البقية فلا بد أن يكون ثنيا. ذكرت لكم الإبل خمس سنوات وطعن في السادسة، يعني دخل في السادسة، البقر سنتين وطعن في الثالثة يعني كمل سنتين، والغنم سنة وطعن في الثانية، والغنم الضأن، الضأن اللي هو في مقابل الماعز هذا ستة أشهر فأكثر، يعني ستة وطعن في الشهر السابع، ولا يضحى إذا كان دون ذلك. فمن ضحى بدون ذلك فإنه لا يجزئه، لا يجزئه. قد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، خص بعض الصحابة لأنه ضحى بما هو دون ذلك، قالوا هذه خصوصية لهذا الرجل. طبعا هذه الأضاحي لما يأتي الإنسان ويذبح يقول بسم الله اللهم منك ولك اللهم عني مثلا، يقول أو عن أهل بيتي الأحياء والأموات، يشرك الأموات. في مسألة إجزاء الإبل والبقر عن سبعة، سبع البقرة في مقابل شات، سبع البقرة، سبع البدنة في مقابل شات، يعني يجوز لسبعة بيوت أن يشتركوا في بقرة أو يشتركوا في ناقة أو جمل، يجوز. ثمانية لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبعها، والسبع هذا في مقابل يعني شات واحد. الشات ما يشترك فيها، يعني ما يشترك بيتين في شات واحد، لكن يجوز لصاحبها أن يشرك في الأجر والثواب، يجوز لصاحبها أن يشرك في الأجر وفي الثواب. بارك الله فيكم. ولذلك مهم جدا معرفة هذه الأشياء. طبعا الجمل أو الناقة أو البقرة يجوز يشترك اثنين فيها، يجوز أن يذبح واحد، يذبح بقرة أو ناقة، يجوز اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى سبعة فقط، ما بعد ذلك لا يجوز الاشتراك فيها. بارك الله في الجميع. السنة طبعا أن يأكل منها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يهدي منها ويتصدق، هذا الذي جاءت به النصوص. والأصل العبرة بماذا؟ بإراقة الدم، يعني لو أكلها كلها ما في حرج، لكن الأفضل أن يتصدق منها، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يتصدق منها على الفقراء وعلى المساكين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، ويجعل أعمالنا في تقواه. الحديث طبعا له بقية، سنتحدث إن شاء الله في اللقاء القادم عن شيء من أحكام الأضاحي، وكذلك سندخل في بعض أحكام صلاة العيد، عيد الأضحى، وأيضا الأعمال المتعلقة بأيام التشريق. بارك الله فيكم وجعل عيدكم سعيدا، جمعنا وإياكم على طاعته ومرضاته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولقائي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.